تحياتي لكم من القلب أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. تؤدي مسألة التغير المناخي والشح في المياه لمضاعفة تهديدات الأمن الإنساني ما يتسبب بزيادة عدد النازحين واللاجئين في المنطقة، إضافة إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وأزمات سياسية. هذه التهديدات باتت تتجاوز الأمن البيئي والأمن المجتمعي والإنساني بحسب البنك الدولي، وأضحت ترتبط بالأمن التقليدي والاستقرار الداخلي في الشرق الأوسط، ما يوجب ضرورة إيجاد بدائل لمواجهة أزمات نقص المياه والغذاء وصياغة سياسات تعالج موجات النزوح المتزايدة. فالتدمير الممنهج للأراضي الزراعية واستنزاف مصادر المياه السطحية والجوفية وتلويثها والإضرار بالتوازن البيئي، كلها تؤدي إلى تفاقم الأزمات ناهيك عن الاحترار المناخي الذي يمنع تساقط الأمطار في منطقة تعاني أصلا الشح، فالنسب لا تتعدى 50 مليمترا سنويا وغطاءات صحراوية مترامية. فما هي الحلول المطلوبة على الأمد المتوسطة والطويلة لمواجهة تداعيات هذه المشكلة ومفاعيلها لإرساء تنمية مستدامة تؤمن مستقبل المنطقة وتخفض من منسوب الصراعات العسكرية والاقتصادية والسياسية؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الدكتور طارق صادق، مسؤول وحدة الموارد المائية وتغير المناخ بالإسكوا. أنا بدي رحب فيك دكتور، صباح الخير.
أهلا، صباح النور، أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
دكتور، بالبداية مثل ما قلنا بالمقدمة، هناك تداخل شيء يعني منه طبيعي، التداخل بين تهديدات الأمن التقليدي الأمني والعسكري وتهديدات الأمن غير التقليدي البيئي والمجتمعي والإنساني وظاهرة تغير المناخ التي تهدد بصراعات داخلية وإرهاب وعدم استقرار. كيف هالترابط بالبداية؟
طبعا أشكر حضرتك على هذا الموضوع لأن الموضوع مهم، وإحنا كإسكوا بندرس ظاهرة تغير المناخ من جميع الأوجه. من ناحية بنشوف التأثيرات تغير المناخ على المدى القريب والمدى البعيد، وبنشوف تأثيراته على مش حتى تغير معدلات الأمطار زي ما حضرتك ذكرتي في أماكن مختلفة فقط، بل زيادة درجات الحرارة إلى درجات غير مسبوقة. فده برضو بيؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة في مناطق معينة. يعني بنلاقي درجات الحرارة بتوصل لأعلى درجات على في التاريخ على مستوى العالم. في بعض الأماكن زي الكويت مثلا حصل درجات الحرارة ممكن توصل فوق 50 درجة.
نعم.
فكل دي مؤشرات وأدلة على حدوث ظاهرة تغير مناخ. فبالتالي محتاجين نعرف، طب بعد عدد من السنوات وليكن 20 سنة، إيه التغيرات اللي ممكن تحصل أكتر؟ موضوع الأمطار وتغيرها وتغير معدلاتها ده بيأثر على الحياة بصفة عامة، وخاصة المستخدمين المباشرين زي المزارعين اللي بيعتمدوا على الأمطار أو مياه الري عموما من الأنهار. فدي بتأثر على قطاع الزراعة، بتأثر على الأمن الغذائي، وبالتالي زي ما حضرتك ذكرتي على الأمن العام. فموضوع صراع حول الموارد المائية، وده واضح في الفترة الحالية بين الدول المتشاطئة في أنهار مشتركة، بنلاقي إن في حالة عدم استقرار لعدم إمكانية الوصول لاتفاق قانوني ملزم قانوني بين الدول اللي في الأمام واللي في الخلف، يعني اللي بتسقط عندها الأمطار واللي في الخلف اللي بتستفيد من مياه الأنهار بعد جريان المياه الأمطار في النهار. طبعا عندنا أمثلة كثيرة زي سد النهضة ومشكلة بين أثيوبيا ومصر والسودان، وعندنا برضو دجلة والفرات تركيا والعراق. الأمثلة كثيرة، وبنحاول ندرس كل مهر دولي على حدة ونشوف تأثيره على الأمن العام اللي حضرتك ذكرتي ممكن
بدنا نحكي عنه
تأثيره مشابه للأمن العسكري.
نعم ما لا نحكي عنهم هون نموذج دكتور صادق، ولكن سؤالي التالي هو ما بتشوف المطلوب اليوم استنباط حلول؟ يعني دايما بنحكي بالمشكلة ولكن الحلول دايما غير موجودة، ودايما بنتكل على الخارج انه وين الدول الكبيرة انه ما بتجي بتلاقي لنا حل بتعملنا يعني نوع من حل الأزمة، بوقت اليوم حتى المساعدات الخارجية تتراجع اليوم بظل وباء كورونا، يعني أين هو الحل؟
طبعا هو الحل أن يبقى في إدارة مشتركة جيدة وفي لغة تفاهم مشتركة بين الدول المشتركة في المياه وكذلك داخل الدولة الواحدة. يعني استخدامات المياه بنقسمها لاستخدامات قطاع الزراعة، قطاع مية الشرب، الصناعة، فإيه الاستخدام اللي يدي العائد الاقتصادي الأكبر واللي يقدر يشغل عمالة أكتر، فكل دي كلها توازنات لابد من دراستها، فلابد من التخطيط الجيد على مستوى داخل الدولة وبين الدول المشتركة في الخزانات المياه الجوفية كمان. يعني طبعا في خزانات مياه جوفية مشتركة وفي أنهار مشتركة سطحية مشتركة بين الدول. احنا جايز اللجوء للدول الأخرى كوسيط في حالة ان بعض الخبرات الاخرى في التعامل مع الانهار الدولية بالذات والخزانات الجوفية المشتركة دي خبرة دولية وتخضع لقانون دولي. ففي مجال المياه احيانا يتم اللجوء الى وسيط، اللجوء الى الامم المتحدة، الى الاتحاد الاوروبي، لان برضو الخبرات المتراكمة الموجودة من فترات طويلة بتساعد على ايجاد حلول سريعة بين الدول متنازعة على حصص المياه أو على إنشاء السدود وبأي حجم، وكيف إن هي هذه السدود ممكن تأثر على الدول بالخلف السد، فممكن ليها تأثير كبير على الحياة بصفة عامة وعلى الأمن وعلى السلامة البيئية. فبالتالي ممكن اللجوء إلى الدول، طبعا ما بيبقاش في تمويل من الدول في حالات المشاريع اللي هي عليها نزاع، ولكن المشورة الفنية بتبقى ضرورية لدعم الدول المتنازعة على المورد المائي.
أوكي دكتور، بدي يعني أحكي وركز على مسألة شح المياه يلي هي مشكلة وأزمة بتطرح حالها بإلحاح على منطقة الشرق الأوسط. بوقت أي مشروع للتنمية مرتبط بتوافر المياه بشكل طبيعي والبديل اليوم المطروحة من تحلية مياه البحر يعني ليست حل مجدي بسبب كلفتها العالية، علما أنه المنطقة بترزح تحت عبء الصراعات إضافة لتفاقم يعني المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ما يزيد احتمال الصراع بسبب نقص بالمياه. يعني اليوم يعني ليست يعني دايما يحكى بتحلية مياه البحر ولكن ليست حل، أين الحل؟ يعني إذا بدي أحكي بخطوات عملية أنا
أقول لحضرتك، يعني هو طبعا تحلية مياه البحر ده حل ممكن جايز دول مجلس التعاون الخليجي بتعتمد اعتماد كلي على تحلية مياه البحر في استخدامات مشتركة، استخدامات مختلفة، يعني بالذات الاستخدامات المنزلية والري الحدائق وبعض الاستخدامات الأخرى في الزراعة للغابات والأشجار والحدائق بصفة عامة. بس كل دولة بيبقى ليها خصائصها وليها حلولها. يعني ممكن مثلا لو اتكلمنا عن لبنان ان احنا ممكن نفكر في موضوع تخزين المياه، ان احنا نشوف يعني ايه امكانية تخزين المياه المهدرة.
يمكن لانه يعني بلبنان طبيعة ارضه عذرا على مقاطعتك دكتور صادق، ولكن طبيعة ارض لبنان بتساعد يمكن على التخزين.
دي موضوع بقى ان احنا ازاي نعمل بنية تساعدني على التخزين. يعني بيتعمل بندرس نشوف فين الامطار بتسقط، طبعا صعب ان احنا دلوقتي في ظروف تغير المناخ نحدد الاماكن بدقة عالية، بنبني سدود صغيرة تقدر ان هي تعمل بتسميه حصاد الامطار، تجمع الامطار قدام السد. ممكن برضو بيحصل ان المية دي بتتجه للمخزون الجوفي وبتساعد على تخزين الجوفي في بعض الأماكن. فبالتالي بنشوف تكوين الجيولوجي والتربة ازاي ان هي ممكن تبقى تساعد على تسرب المياه وتخزينها في خزانات جوفية سطحية وعميقة ممكن تستخدم لسنوات عديدة لاحقة. فده حلول كل يعني في حلول كتيرة. ممكن برضو ان انا ابتدي اعيد استخدام مياه الصرف او المياه العادمة في استخدامات معينة زي ما انا قلت ري الحدائق مثلا وري الغابات. كل دي مياه ممكن تستخدم ليس من الضرورة ان تكون بجودة عالية. فممكن ان انا ازرع باستخدام مياه معينة لو ان انا عندي شبكة ري جيدة والمياه الصرف اللي خارجة من الزراعة استخدمها برضو في استخدام اخر في ري الغابات الخشبية وهكذا. فبالتالي بعمل عملية تدوير للمياه في كذا استخدام ممكن حتى تصل مثلا نسبة الملوحة فيها نسبة عالية حتى ولا تصلح للاستخدام. فبالتالي بتخلص منها تخلص آمن يعني في طبعا طريقة معالجة بيئية جيدة في ظهير صحراوي معين لبعض المدن اللي هي فيها بعض تتميز بالمساحة الصحراوية بيبقى في ظهير صحراوي للمدن أقدر فيه برضو إن أنا أعمل مشاريع غابات بتحميني من العواصف الترابية وتأثيرات تغير المناخ الشديدة زي درجات الحرارة المرتفعة.
دكتور صادق حضرتك حكيت بالسدود وعطيت نموذج سد النهضة وسد أتاتورك والفرات بالعراق وسوريا، ولكن السؤال هو ما بتشوف أنه السدود اليوم بتحمل سلبيات أكتر من الإيجابيات على الصعيد البيئي؟ والدليل اليوم التأزم بين مصر وأثيوبيا والسودان، كيف عم بيتم التعاطي مع هالمسألة مع أنها ملحة لناحية تأمين المياه والحاجات المتصاعدة؟ وهناك من يقول بعدم جدوى السدود، وحتى بلبنان يحكى أنه سدود منا ضرورية، يعني عم تسبب خلافات أكتر ما عم بتلاقي حلول. هاي وحدة. وبلبنان عم بيقولوا أنه سدود ليست حل.
بالضبط. يعني هو أنا طبعا هو هنا السد اللي بنتكلم عليه كتقديم مياه ده سد صغير قوي بيبقى لخدمة المجتمعات المحلية وخدمة منطقة معينة ولا يؤثر على المناطق الأخرى بخلف السد. اما السكيل اللي احنا بنتكلم عليه في سد النهضه ده طبعا سد ضخم جدا بيخزن حوالي 75 مليار متر مكعب ميه. طبعا بيحتاج عشان يتملي الملو بيبقى ليه ملو اول وملو تاني بيحتاج ان تمنع الميه ان هي تمر للدول اللي موجوده في خلف السد لفتره حتى يتم امكانيه ملء الخزان طبعا لاستخدام الاستخدام في توليد الكهرباء. فلازم يوصل لارتفاع معين عالي عشان يقدر يولد الكهرباء.
هيدا الشيء اللي عم بيصير اليوم. عفوا على مقاطعتك دكتور صادق، ولكن هيدا الشيء اللي مش عم بيصير بمصر اليوم بسد النهضة.
بالضبط. ما هي المشكلة بين مصر وأثيوبيا إن لم يتم الوصول لاتفاق لعمل دراسات مشتركة بيئية تحدد إيه هي الأثار السلبية للسد بعد تشغيله وأثناء فترة ملء الخزان بتاعه. وجاز فترة ملء الخزان دي أهم من التشغيل نفسه لأن تشغيل التوربينات هيخلي المية تعدي من السد أكتر، إنما ملء السد نفسه بيحتاج إن احنا نقفل ونجمع المية لغاية منسوب عالي. فبالتالي احنا في فترة ملء الخزان اللي هي أكتر فترة شائكة دلوقتي لأن في حالة وجود فيضان عدم وجود فيضان كافي بالتالي المية هتتقطع عن الدول المصب اللي هي السودان ومصر ممكن يتعرضوا لجفاف شديد يؤثر على الأراضي الزراعية. يعني مصر قالت مثلا ملء الخزان نفسه في سنوات جفاف يؤدي إلى تدهور حوالي 75% من الأراضي الزراعية. فشوفي حضرتك المؤشرات بتقول إن لابد من اتفاق ممكن يتم الاتفاق على ملء الخزان في سنوات أكتر. إنما اللي عايز أكد إن أنا أما أصبت نقطة تخزين المياه في لبنان فأنا أقصد طبعا السدود الصغيرة اللي هي بس بتساعد المجتمع المحلي أو مناطق محدودة وليس دولة كاملة يعني زي سد النهضة اللي موجود على نطاق طبعا كبير وبحجم أضخم كبير، ودي السدود الكبيرة. فبالتالي السدود الكبيرة هي طبعا اللي لابد من عمل دراسات كافية بين وإيه هي تأثيراتها على المجتمعات، يعني ممكن يؤدي إلى تهجير منطقة كاملة أو أجزاء من الدول بسبب ملء الخزان، وإن البحيرة بحيرة الخزان نفسية بتأثر على كمية الأراضي أو مساحة الأراضي المتاحة للسكان، فبالتالي بيؤدي إلى تهجير المجتمع من المناطق المجاورة للخزان. فدي طبعا مشكلة لابد من الاتفاق عليها وتعويض السكان والمحليين عن ان هم مضطرين يتركوا اماكنهم لاماكن اكثر امنا. يعني
خلينا نركز كمان على نقطة وهيدي كتير مهمة، إنه الرابط بين التغير المناخي وشح المياه والضغط على الأمن الغذائي اللي عم بيسبب صراعات داخلية وخارجية، وهذا شيء طبيعي. إذا أخذنا نموذج تركيا وحضرتك ذكرتها بالبداية، مثلا إذا تركيا خفضت منسوب الفرات اللي بينبع من عندها، لأي مدى سيؤثر على سوريا والعراق ما ينطبق على سد النهضة بالنسبة للسودان ومصر أو وادي النيل؟ يعني هون قدي هالرابط أو هالتلازم بين التغير المناخي والضغط على الأمن الغذائي.
بالضبط، لأن زي ما قلنا تغير المناخ هيأثر على الأمطار والأمن المائي. وفي ارتباط وثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي. ليه؟ لأن بنلاقي مثلا قطاعات المية والزراعة بيشتغلوا مع بعض إن هم يحددوا كمية المياه المتاحة، بحيث القطاع الزراعي يحدد إيه هي الزراعات المناسبة لكمية المياه المتاحة. فبالتالي في ارتباط وثيق مؤسسيا وكذلك فنيا بين المياه والزراعة. فلو مجرد حصل نقص في المية، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الزراعة في منطقتنا العربية بيستهلك 80% من الموارد المائية المتاحة، فهو قطاع كثير أو غزير استخدام بالمياه، وبالتالي لابد من أن يتم توجيه استخدام المياه في قطاع الزراعة لزراعة أولا محاصيل استراتيجية للاستخدام الدول، وثانيا محاصيل لها عائد اقتصادي كبير، بحيث أن العائد القومي المحلي الناتج من الأمن الغذائي أو الزراعة يكون مناسب ويكون منافس حتى لقطاع الصناعة في الصناعات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي لقطاع الزراعة اللي بيجذب عمالة كثيفة ومزارعين طبعا من سنين ليهم طرق تقليدية في الري وزراعة المحاصيل اللي هي بتبقى لفترات طويلة بيعتمدوا على زراعة المحاصيل. صعب ان احنا نغير ثقافات تغيير انواع المحاصيل، فبالتالي لابد من مراعاة العوامل الثقافية والعادات التقليدية للمزارعين في قطاع الزراعة مع العائد الاقتصادي. فلابد من التوازن بين الأمن الاجتماعي للمزارعين وكذلك العائد اللي ممكن يجي لهم من زراعة محاصيل معينة تدر دخلا مناسبا للعيش.
إذا بدنا نحكي كأسكوا دكتور طارق صادق، يعني أي مقاربة أو أي دبلوماسية بتنصحوا فيها، دبلوماسية مائية بتنصحوا فيها الحكومات المعنية خصوصا بالمنطقة، هناك شح كبير وهناك تطرف مناخي والغطاء الصحراوي مترامي،
أن يتم عمل موازنات وطنية للمياه لكل قطرة مياه، أن احنا إزاي بنستخدمها وفي أي قطاع وفي أي مجال وإيه العائد بتاع كل قطرة مياه، بحيث أن يتم الحفاظ على كل المخصصات المائية ولا يتم هدرها، ويتم الحصول على عائد عالي اقتصادي وكذلك مردود اجتماعي جيد مع الحفاظ على الجوانب البيئية. وهي دي التنمية المستدامة، ان انا بفكر في المياه كمورد مستدام وليس كمورد فقط اقتصادي او اجتماعي. لا، لازم برضو الثلاث ابعاد اقتصادي واجتماعي وبيئي لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل للاجيال القادمة. ان هم ونوعية المياه برضو مهمة، ان انا ما اجيش الوث المياه وبالتالي بتأثر على تلوث الأراضي والمخزون الجوفي. فلا بد من الحفاظ على نوعية المياه والتعامل معها كما ونوعا من ناحية الكفاءة وزيادة كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة. فدي أنصح بيها طبعا لكل قطاع أن هو يتم تدوير المياه، يتم حساب كل قطرة مياه في أي قرض يعني يتم استخدامها والاستفادة منها. والموازنات دي بتتعمل بوزارات المياه بتعملها بحيث أن دايما عندي حساب للموارد المتاحة والاستخدامات بحيث يحصل توافق بينهم، وأعمل خطة متوسطة المدى لمدة 20 سنة وبعد كده 50 سنة، ودخل فيها سيناريوهات تغير المناخ، ان انا احط سيناريو مثلا متشائم سيناريو متفائل بحيث يبقى عندي كل الاحتمالات الممكنة في المستقبل.
دكتور صادق، بدي ارجع للرابط بين تغير المناخ والارهاب يعني، والعوامل مثل الفقر وعدم توزيع العادل للثروات والهشاشة البيئية بوقت الحكومات ما عم تاخد، يعني حكومات المنطقة ما عم تاخد بالاعتبار مسألة التغير المناخي وتأثيره ما يزيد نسبة الفقر. هالوضع ما عم بيتم استغلاله برأيك من تنظيمات إرهابية ليجندوا عدد كبير من الفقراء وخصوصا بيناتهم النازحين بسبب التغير بالمناخ؟
بالضبط، هو طبعا بيبقى تغير مناخ من احد الاسباب للنزاعات المسلحه دلوقتي، نتيجه ان لو حصل تغير مناخ حصل جفاف، بالتالي لا يمكن مثلا ان المواطنين او السكان الاصليين في بعض الاماكن ان هم يفضلوا موجودين في هذه الاماكن، ولا بد يفكروا في الهجره إلى أماكن أخرى تتوفر فيها المياه ويقدروا أن هم يواصلوا يعني طبعا مهنهم في الزراعة أو في الأعمال الأخرى يعني. فموضوع برضو الحرارة والزيادة درجات الحرارة في بعض الأماكن بيؤدي إلى موضوع التصحر، وده بيؤدي إلى برضو الهجرة، وسواء داخلية أو خارجية يعني داخل الدولة الواحدة أو إلى الدول الأخرى. فدي قضية عالمية يعني، بنلاقي الهجرة من الجنوب للشمال ممكن يكون مش بس بسبب نزاعات مسلحة والعمليات الإرهابية، ولكن لظروف تغيرات المناخ وصعوبة الاستفادة من الموارد وعدم وجودها زي الموارد الطبيعية عموما يعني، سواء مياه أو بترول أو غاز أو كل هذه العوامل، ممكن تغير مناخ يؤثر على عدم إمكانية استخراجها أو الاستفادة منها، فده يؤدي إلى هجرة المجتمعات إلى أماكن أخرى حيث يوجد فيها فرص عمل كثيرة ومتعددة. فده قضية عالمية وبيتم النقاش فيها على مستويات كبيرة يعني بين الدول العظمى، شفنا G7 الدول العظمى السبعة كانوا بيتكلموا برضو، حطوا قضية المناخ قضية أساسية قبل ما يتكلموا عن الموضوعات الأخرى متعلقة بالعلاقات بين الدول.
نعم، خلينا كمان نروح على العامل الديموغرافي نظرا لأهميته وغياب السياسة الديموغرافية بالمنطقة والضغط على الموارد المتناقصة يوم بعد يوم. لماذا لا يصار إلى عقلنة نسبة الزيادة بظل غياب الرعاية وتزايد الوفيات خصوصا الأطفال مثلا بمصر؟ يعني هالأعداد كتير كبيرة بوقت أكيد ما في توازن بين الموارد والزيادة، زيادة السكانية. أي دور لكم كأسكوا دكتور صادق؟
طبعا موضوع التنمية محتاج ان احنا نبص على كل الضغوط الموجودة على الحكومات. في بعض الحكومات بتقوم بدور كبير في التنمية بس ما بتقدرش ان هي تبص على ناحية ايه هي الضغوط الموجودة او التحديات اللي بتعوق جني ثمار هذه التنمية. يعني مثلا الزيادة السكانية، طبعا مصر من أكثر الأمثلة اللي فيها معدل زيادة سكانية كبير، فلابد من طبعا أن الحد من الزيادة السكانية وفي نفس الوقت الاستفادة منها. يعني ممكن مثلا توجيه العمالة لقطاعات جديدة والاستفادة من الثروة البشرية في مشروعات توسع أفقي في الزراعة في الصحراء. فطبعا تلاقي الدول شغالة في الاتجاهين، هي تحد من الضغوط الموجودة عليها سواء الزيادة السكانية أو تستفيد منها في نفس الوقت في عمل مشاريع جديدة والتوسع في مشروعات خارج النطاق التخطيط الأصلي، يعني حتى بتدي فرصة إن في زيادة سكانية استفيد منها كقوة عاملة، كقوة بشرية في عمل المشاريع جديدة متطورة بحيث إن هي تجذب العمالة السكانية. وشوفنا طبعا في الصين إزاي إن هم بيستفيدوا من العدد الكبير الموجود طبعا في عدد السكان في التنمية، ونشوف الصين إزاي وصلت طبعا لمرحلة متقدمة في مجالات متعددة، يعني منها حتى تغير المناخ والتعامل مع الطاقة النظيفة المتجددة. يعني
نعم، خلينا كمان نحكي شوي بالحرائق، بما أنه هي من الأسباب العديدة المسببة كمان للصراعات والإهمال، يعني بسبب الصراعات والإهمال من المواطن والدولة، وهذا الشيء عم يتسبب بازدياد التصحر. كيف السبيل برأيك لتفادي هالكارثة البيئية واللي عم تنعكس على الإنسان بشكل مباشر؟
طبعا هي الحرائق الغابات بتأثر أكيد على النواحي الصحية والنواحي البيئية، وبرضو عشان تبقى حضرتك عارفة احنا بنحاول الغابات بنزود من مساحتها، بس مش على حساب طبعا الأراضي الزراعية، عشان النقطة اللي حضرتك ذكرتيها بخصوص الأمن الغذائي. ليه؟ لأن الغابات بتمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو، فنعتبرها إن هي مساعد فعال لمعالجة قضية التخفيف من أثار تغير المناخ اللي بنقول عليه الميتيجيشن، اللي هو بيقدر يمتص ثاني غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو اللي بيسبب الاحترار أو الاحتباس الحراري اللي بيؤدي إلى زيادة درجات الحرارة. كل ما أزرع غابات أكثر كل ما هيساعدني في التعامل مع قضية المناخ في المستقبل بطريقة أفضل. فعشان كده لازم أفكر إن الحرائق دي أبتدي أشوف إيه أسبابها، أبتدي أعمل إنذار مبكر، أجهزة إنذار مبكر، إيه الأماكن الأكثر عرضة والاحتمال حدوثها عند وصول درجة الحرارة مثلا ل 30 أو 35، بتحس يبقى عندي خرائط جاهزة لتحديد إدارة المخاطر قبل حدوثها، قبل حدوث الكوارث بعمل إدارة جيدة للاستعداد لإدارة المخاطر فور حدوثها. يعني ممكن أقدر إن أنا أبتدي أعالج الأماكن ديت، أبتدي أتنبه بكل الأجهزة المتاحة إزاي أنا حتى أتعامل مع الحرائق بصفة سريعة أو بطريقة سريعة، لأن ممكن ما أقدرش أتفادى في بعض الأماكن وبتكون حدثت بطريقة مفاجئة، فلازم يكون استعداد من كل الأجهزة، التعاون بين الوزارات في إعداد خرائط الحد من المخاطر وإدارة المخاطر قبل وبعد حدوث هذه الحرائق. فبالتالي لابد برضو من التفكير من إعادة زراعة هذه الغابات لتساعدني على التعامل مع تغير المناخ. والدول برضو في دول كتيرة شغالة إن هي بتحاول تقول إحنا زودنا مساحات الغابات بنسبة قد إيه، فبالتالي في تفاوضها مع حول تغير المناخ بتقول إن هي بتعمل جهود معينة في إطار الحفاظ على الغابات كمورد هام لامتصاص الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ. فبيحسبوها كل سنة هم عملوا مجهود قد إيه، وطبعا بيتم تقدير هذه الجهود من قبل المجتمع الدولي في المؤتمرات الدولية الخاصة بتغير المناخ.
والنموذج السعودي دكتور صادق يلي عندها مشروع طموح لزيادة المناطق الخضراء بزراعة عشرات الملايين من الأشجار، بتصور 50 مليون بقلب السعودية، ولكن هل هو كافي على مستوى المنطقة؟ شو المطلوب اليوم من الحكومات، حكومات المنطقة بهالاتجاه، يعني كمان تكرر المشروع يلي عم بيصير بالسعودية انه تعمل زراعات لتاخد مساحات يعني تزرعها بالغابات او تشجرها؟ حضرتك حكيت عن حلول. نعم،
في إطار برضو التعامل مع تغير المناخ والتخفيف من أثاره.
نعم،
زي ما قلت، فطبعا هي جهود طبعا جيدة وبداية طبعا فعالة لو تم تنفيذها طبعا بطريقة متكاملة. وبرضو في مبادرة من السعودية عن الشرق الأوسط الأخضر، وزي حضرتك عارفه ان موضوع الكوفيد 19 والكورونا فيروس، جائحه كورونا سببت مشاكل كتيره في العماله وفي اثرت على قطاعات كتير، فكل المحاولات دلوقتي بتركز على المعالجة الخطرة أو الجرين ريكفري، إن أنا أستعيد هذه الاقتصادات بطريقة خضراء فعالة تساعدني على المحافظة على البيئة، زي ما شفنا لما حصل إغلاق تام لكل القطاعات حصل تحسن في البيئة ونوعية الهواء، وبالتالي ففي توجه أكبر دلوقتي إن إحنا كل التعامل مع قضايا تغير مناخي يكون في إطار المعالجة الخضراء اللي هي تساعدني على الحفاظ على البيئة وفي نفس الوقت تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي جيد لكل المتأثرين بالجائحة.
طيب دكتور، عم نحكي نحن عن تشجير بالمنطقة بوقت يعني غالبية الأراضي بالشرق الأوسط أراضي الدول أراضي صحراوية مترامية، يعني أراضي كتير كبيرة، كيف السبيل؟ يعني هل ممكن التشجير؟
طبعا هو زي ما قلت حضرتك، أنا ذكرت كلمة الظهير الصحراوي، يعني دايما بيبقى في ارتباط الصحراء بالمناطق الاستخدامات المدن وتجمعات السكان، يعني مثلا في ممكن في بعض المدن اللي هي ليها ظهير صحراوي زي في مصر مثلا في الجنوب، وبرضو في بعض الدول زي السعودية بيتم مثلا في حول وادي نهر النيل في الظهير الصحراوي ببتدي باخد مية الصرف اللي أنا محتاجة أتخلص منها اللي هي نتيجة استخدام منزلي بيبقى فيها نسبة أملاح عالية، ببتدي أعمل بيها زراعات خشبية أو غابات خشبية كظهير صحراوي ممكن استفادة منه في الصناعات الخشبية، ممكن استفادة منه في حماية المدن نفسها من العواصف الترابية والغبارية اللي بتتعرض ليها الأماكن الصحراوية، وبرضو أن أنا في معالجة قضايا تغير المناخ بحيث أن أنا تخلصت بطريقة آمنة من الصرف الصحي والعوادم الصحية الجاية من الاستخدام المنزلي والصناعي، وزرعت بيه طبعا غابات خشبية وهي غير هي محصيل مش محصيل قابلة للأكل، يعني بالتالي أنا حققت موضوع الحفاظ على البيئة والتخلص من الصرف الصحي الناتج من الاستخدامات المختلفة. فده نموذج جيد برضو لتعامل مع قضايا تغير المناخ، وبنسمي طبعا الحلول المناسبة للطبيعة للتعامل مع تغير المناخ برضو من المواضيع المهمة اللي هي زراعة الغابات وفي برضو المانجروفز، مثلا غابات المانجروفز دول الخليج، مثلا على الخليج بيبقى فيه أشجار بتحمي المناطق الساحلية دي من حدوث بعض الفيضانات أو ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة تغير المناخ في المستقبل. فتوجد حلول طبيعية كثيرة، الويتلاندز مثلا أو الأراضي الرخوة، كل هذه الحلول مهمة كحلول ملائمة للطبيعة وفي نفس الوقت بتساعد في التعامل مع تغير المناخ، وبنسميها nature based solutions لأن الحلول الملائمة للطبيعة دلوقتي في الأجندات العالمية في التعامل مع تغير المناخ وموضوع تطوير المجتمعات بطريقة خضراء بعد جائحة كورونا.
دكتور، كمدير وحدة الموارد المائية وتغير المناخ بالإسكوا، دكتور صادق، هل يعني إذا بدنا ناخد نموذج لبنان يلي خسر كتير من مساحته الخضراء لأسباب عديدة، هل بتساعده كإسكوا يعني ليستعيد جزء من بساطه الأخضر نظرا لأهميته؟ كيف بتساعده؟
طبعا احنا بنشتغل مع كل الدول العربية منها طبعا لبنان من اول الدول، طبعا احنا شرفنا ان وجودنا في لبنان طبعا، ففي تعاون كبير مع كل القطاعات والوزارات في لبنان وخاصة الزراعة، يعني مجرد احنا عملنا دراسات عديدة خلال 10 سنين اللي فاتت عن تأثيرات تغير المناخ، درسناها مع وزارات البيئة والمية والطاقة هنا في لبنان بحيث بالذات الزراعة ازاي نحن نحقق الامن الغذائي، ودرسنا تأثير جائحة كورونا على القطاعات والفقر والتحقيق الامن الغذائي والامن المائي ومياه الشرب والصرف الصحي وتوفيرها. فطبعا احنا بنشتغل بصفة يومية مع كل الوزارات، بنعد الدراسات وبنعمل اجتماعات تشاورية حول الحلول المختلفة لكل قطاع، وبنحاول ان احنا نعمل حلول متكاملة بحيث ان يبقى فيه لجان حكومية مشتركة بين المياه والطاقة وكذلك الزراعة والمياه، وذلك لترابط الثلاث قطاعات مع بعض اللي هنا بنسميها ترابط بين الطاقة والأمن المائي والأمن الغذائي، لأن الثلاث قطاعات دول مترابطين مع بعض. فاحنا بنعمل ورش عمل تشاورية حول ازاي ان احنا نحقق سياسات متكاملة بين الثلاث قطاعات في تحقيق الوصول للطاقة والأمن المائي والأمن الغذائي. يوجد عمل طبعا عديد في هذا المجالات، في هذه المجالات مع المؤسسات اللبنانية بصير.
إذا بدنا نحكي شوي بالثروة الحيوانية اللي عم تتهدد بالانقراض كمان بسبب تناقص المراعي ومصادر الطعام، إذا أخذنا نموذج النحل دكتور، ويقال إذا انقرض أو انقرض النحل الأرض ما بتعيش أكثر من 5 سنين للدلالة على أهميته بالتوازن الطبيعي، فأين نحن اليوم من هالمعادلة بسبب الخلل الحاصل؟
ما هي دي تيجي نقطة التعاون والتكامل بين القطاعات، يعني حتى داخل قطاع الزراعة موضوع الثروة الحيوانية والدخل اللي جاي مثلا من تربية النحل وتربية الثروة الحيوانية المختلفة والثروة الداكنة لابد من تكامل بين هذه القطاعات. يعني مثلا بنلاقي في وزارة الزراعة بيوجد أقسام مختلفة لدراسات بحثية في الزراعة وفي الثروة الحيوانية وفي الغابات، فكل داخل كل قطاع لابد من عمل دراسات مشتركة تؤدي إلى عمل سياسات متكاملة، يعني أشوف إيه هي الأراضي المناسبة وحدد استخدام الأراضي المناسب ليا، كذلك في الثروة الحيوانية عايز مراعي قد إيه مساحات بجانب المساحات الزراعية المحددة، فبالتالي ببص بنظرة شمولية تكاملية على كل الاستخدامات متخذ قرار وكمخطط لوضع سياسات المستقبلية.
طيب كيف يتم تمكين الدول، يعني أنتوا كأسكوا كيف بتساعدوا، كيف عم بتساعدوا من أجل مواجهة هالمشكلة التي تثقل كاهل الحكومات، وأي حل سياسي إذا بدنا نحكي بحل سياسي، لأنه السياسي ينعكس على الاقتصاد والاجتماع وكل كل كل القطاعات الأخرى؟
أكيد طبعا احنا بجانب الحلول الفنية في حلول خاصة بالحوكمة التكوين المؤسسي، أي الوزارات اللي هي المفروض ان هي تقود عمل معين مثلا مع بالتعاون مع الجهات الأخرى، دور مجالس الوزراء واللجان العليا والمجالس الرئاسية. ليه؟ لأن بعض القطاعات بيبقى من الصعوبة التعامل بينها مباشرة، فلا بد من وجود مثلا بنعمل مثلا قسم معين تحت مجلس الوزراء، مثلا هي هنا في لبنان زي الحد من مخاطر الكوارث، مثلا بنلاقي وحدة كوارث موجودة في مجلس الوزراء. ليه؟ لأن بتحتاج تتعامل مع كل الجهات الأخرى المعنية ومنها المحليات والدفاع المدني وكل المعنيين بتعامل مع مخاطر كوارث فور حدوثها من الحرائق والسيول والفيضانات زي ما شفنا في السنين اللي فاتت نتيجة تغير المناخ. فاحنا بنتعامل من الناحية الفنية وبرضو بندي استشارات بخصوص الحوكمة وازاي يتم عمل تكوين مؤسسي جيد لتعامل مع التنمية المستدامة بصفة عامة والجوانب الفنية المقترحة في المؤتمرات والاجتماعات.
مشكلة التحول المناخي ليست إقليمية وإنما دولية، حيث القطاع الصناعي بالدول المتقدمة هي مسؤولة بشكل مباشر عن التخلص من النفايات الملوثة اللي عم تضغط على المناخ وبتزيد الاحترار، وهيدي مشكلة عالمية. أليس المطلوب اليوم الضغط على هالدول لتحد من الانبعاثات الملوثة، ما ينعكس إيجابا ليس فقط على المنطقة وإنما على كل الكوكب، لأنه المناخ قضية مشتركة والمشكلة يعني بمحل بتأثر على كل الأرض. ما بيطرح الموضوع أهمية التنسيق الدولي وما بين الدول؟
بالظبط. احنا طبعا الموضوع ده مهم حضرتك، لان الموضوع تفاوض حول قضايا تغير المناخ ده جايز مستمر تحت الاتفاقيه الاطاريه لتغير المناخ. بيبقى فيه اجتماع دولي بيتعمل كل سنه اللي هو مؤتمر الاطراف، بيحضروا الوزراء حتى على مستوى رؤساء الدول، زي مثلا اتفاقيه باريس لتغير المناخ. ده كان اجتماع موجود في باريس في اطار مؤتمر الاطراف اللي بيتعمل سنويا في كل بلد. ف التفاوض ده مستمر، وبيبقى فيه نوع من الدول المتقدمة والدول النامية بيتفاوضوا حول ممكن نقول المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة. زي ما حضرتك قلتي ان الدول الصناعية كانت مسببة للحدوث الاحترار والاحتباس الحراري، والدول النامية طبعا كانت لسه ما خدتش فرصتها في التنمية. فعشان كده بيحطوا بعض المبادئ اللي هي بتقول في مسؤولية مشتركة بيننا ولكن متباينة. بالتالي المدن الصناعية هي طبقا للاتفاقيات تغير المناخ العالمية لابد أن تتحمل مسؤوليتها، وتدعم الدول النامية دلوقتي في تعاملها مع قضايا تغير المناخ. لأن الدول النامية أو دولنا زي الدول العربية محتاجة تنمية مستدامة الأول، وبعد كده تقدر إن هي تبقى في صف موازي أو مساوي مع الدول المتقدمة في تخفيف من آثار تغير المناخ. إن أنا أمنع الوقود أو أقلل الوقود الأحفوري، الانبعاثات من الصناعات، بس أنا محتاج أعمل تنمية مستدامة في نفس الوقت. فهو ده صلب موضوع التفاوض حول تغير المناخ. وبيحصل طبعا شد وجذب كتير من الدول في نقط مختلفة، لأن الأجندة فيها مش أقل من 20 موضوع مختلف خاص بكيف يمكن تحديد هذه المسؤولية المشتركة ولكن متباينة بين الدول النامية والدول المتقدمة.
دكتور أنا بدي أشكرك، للأسف وقتنا خلص، مع أنه كان في عنا نقاط بعد بدنا نتناولهم، وخصوصا كورونا حضرتك ذكرتها ولكن بشكل عابر. إن شاء الله بنرجع بنلتقى بحلقة جديدة إن الله راد وموضوع جديد. دكتور طارق صادق، مسؤول وحدة الموارد المائية وتغير المناخ بالإسكوا.
شكرا يا فندم.
بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.